الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الاتفاق النووي هو الآن بيد الأمريكيين. وقال رئيسي لدى استقباله اليوم جمعا من كبار مدراء وسائل الإعلام الدولية للدول الأعضاء في منظمة وكالة أنباء آسيا والمحيط الهادئ، ما تم توقيعه في الاتفاق النووي ارتبط بانتهاكات من قبل الأمريكيين، حيث انسحبت واشنطن من الاتفاق من طرف واحد، ولم يفي الأوروبيون بالتزاماتهم، وإيران هي الوحيدة التي أوفت بالتزاماتها. اعتبر دبلوماسي روسي في اجتماع بالأمم المتحدة مزاعم وحملة الغرب الإعلامية وخاصة الولايات المتحدة بشأن الطائرات الإيرانية المسيرة بأنها تهدف لتقويض الاتفاق النووي. وقال كونستانتين فورونتسوف نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة 77 للأمم المتحدة: نجدد رفضنا بشدة للادعاءات الكاذبة وغير الموثقة تماما للدول الغربية فيما يتعلق بإرسال طائرات إيرانية بدون طيار إلى روسيا. استشهد 6 مواطنين بينهم قائد بمجموعات عرين الأسود، وأصيب نحو 22 آخرين بينهم 5 بحالة خطيرة فجر اليوم في اشتباكات عنيفة خلال عدوان صهيوني واسع في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. مصادر محلية قالت إن وديع الحوح أحد أبرز قادة عرين الأسود استشهد متأثرا بإصابته الحرجة بعد وصوله للمستشفى. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن جريمة الاحتلال في نابلس لن تزيد الثورة في الضفة الغربية إلا اشتعالا، وسيندم الاحتلال على ارتكابه هذه الجرائم. وأضاف في بيان اليوم إن نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والافتخار، مؤكدا أن مجموعة عرين الأسود قوة بحجم فلسطين وستظل نبراسا لكل المقاومين الذين يجسدون وحدة الدم والمصير. أما الإضراب الشامل اليوم جميع مناطق الضفة الغربية للتنديد بالعدوان الصهيوني في نابلس ورام الله، والذي أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح. وشمل الإضراب محافظات رام الله والبيرة وطول كرم وجنين وطوباس والعديد من القرى والبلدات الفلسطينية، حدادا على أرواح الشهداء واستنكارا لمجازر وجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. تجددت الاتهامات المتبادلة بين المرشحين لانتخابات الكنيسة الصهيوني المزمع عقدها مطلع نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقال رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد في مؤتمر نظمته صحيفة معاريف إن كل ما فعلناه خلال العام الماضي من تغيير يمكن محوه في يوم واحد، محذرا من عودة بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد إلى رئاسة الوزراء. شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق أحمد فواز على أن هناك بصمات أخيرة لتشكيل الحكومة المرتقبة، مؤكدا أن نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل ستنعقد جلسة التصويت على حكومة السوداني. وقال الفواز إن الأوزان النيابية ستكون ميزان اختيار الوزراء في حكومة السوداني، وتم تقسيم الوزارات إلى 12 وزارة للشيعة و6 وزارات للكرد والسنة. اعترض حاجز للجيش السوري رتلا عسكريا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 5 مدرعات في قرية صغيرة بريف القامشلي وطرده من المنطقة. وكان الجيش السوري اعترض في 13 من سبتمبر الماضي رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 4 مدرعات عسكرية. أخفق البرلمان اللبناني للمرة الرابعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشيل عون الذي تنتهي ولايته آخر الشهر الحالي. وتشكلت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث كانت الورقة البيضاء هي الفائزة. انتهى الموجز، في أمان الله. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في الثالث من شهر آبان عام 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1992 ميلادي، توفي الأديب والشاعر الإيراني المعاصر أبو القاسم حالت. وقد ولد أبو القاسم حالت في مدينة طهران، وبدأ بكتابة الشعر في 16 من عمره. وقد كان حالت مجيدا للغات الفرنسية والإنجليزية والعربية، بالإضافة إلى لغته الفارسية، وقام بترجمة الكثير من الكتب والأحاديث المنقولة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بالإضافة إلى تنظيمه للأشعار والقصائد في مدح الرسول الأكرم. في الخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1917 ميلادي، سيطر الشيوعيون على الحكم في روسيا، وذلك ضمن نضال الشعب الروسي ضد حكم القياصرة. فعلى أثر اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية وانضمام كافة أصناف الشعب الروسي إلى الاحتجاجات، تمكن عناصر الحزب الشيوعي من السيطرة على المراكز الحكومية وإسقاط حكم القيصر، وتشكل بعد ذلك الاتحاد السوفيتي الذي ضم الدول المحيطة بروسيا. وبعد مرور 7 عقود على سيطرة الحزب الشيوعي على الأمور، أي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، انهار الحزب الشيوعي ومعه الاتحاد السوفيتي السابق، وحصلت أغلب الجمهوريات التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي على استقلالها. وأخيرا، وفي 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 1811 ميلادي، ولد العبقري الفرنسي إيفرست غالو. وكان غالو من النوابغ في عصره، وقد بان نبوغه في طفولته، وعند بلوغه 12 دخل المدرسة وكان متفوقا على أقرانه. وفي 8 من العمر ألف كتابه الوقائع الرياضية، وقد زج به في السجن في شبابه بسبب ميوله الجمهورية. وعلى أثر نزاع مع أحد منوئيه قتل غالو، وقد وصفه العلماء بأنه من كبار العباقرة، وأنه كان سيتقدم بعلم الرياضيات لمدة 300 عام لو كان باقيا على قيد الحياة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لا تأمن الدهر الصروف، فإنه لا زال قد من للرجال يهذبوا، وكذلك الأيام في غذواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا، فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب فاقنع ففي بعض القناة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واجه عدوك بالتحية لا زمانك خائفا تترقب واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو الأقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب لبئس خلا يصحبه وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب كم عاجز في الناس رزقه رغدا ويحرم كيس ويطيب الأمانة والخيانة فاجتنب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نابلس عرين التصدي والتحدي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة شيماء كريم، وفيها تتناول كتاب صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني من تأليف الكاتب علي بدوان. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم، نابلس عرين التصدي والتحدي، وضيفنا سيكون الأستاذ محمد أبو ثابت الكاتب والمحلل السياسي. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة منار. وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا بحضراتكم. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب جاء بعنوان صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني من تأليف الكاتب علي بدوان والصادر عن دار البيرق للدراسات في بيروت. يحاول الكاتب من خلال كتابه استعراض نشأة وتطور القوى والتنظيمات الفلسطينية بعد النكبة الكبرى التي حصلت في عام 1948، وثمة محاولات جادة في فصول الكتاب لقراءة نهوض الحركة الإسلامية المقاتلة في فلسطين منذ انبثاقها، والذي أسهم في توالد الجديد من التحولات في الخريطة السياسية والعقائدية في الساحة الفلسطينية. مستمعينا الكرام، كتاب صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني يتضمن 12 فصلا يرصد كل منها رسمة من حركات المقاومة الفلسطينية في سياق النضال الوطني الذي ما زلنا نشهد فصوله. في الفصل الأول والثاني من الكتاب يتحدث الكاتب علي بدوان عن البدايات الصعبة لانطلاقة العمل المقاوم، ويشير إلى أن النكبة والشتات ومحاولات تذويب الهوية أدت إلى الالتحام الفلسطيني مع المحيط العربي من أجل مقاومة شطب الهوية. وقد أدى هذا إلى نشأة الكثير من القوى ذات الألوان الفكرية المتنوعة وصولا إلى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في 28 من آيار عام 1964. أيها الأفاضل، يؤكد الكاتب علي بدوان في كتابه صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني أن ثمة قوى برزت قبل انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وقبل نشوء منظمة التحرير الفلسطينية، ومنها الهيئة العربية العليا لفلسطين التي أسست في 12 من حزيران عام 1946، واللجنة المركزية للاجئين التي أسست في سوريا عام 1952. أيها الأحبة، يرصد الكاتب علي بدوان في الفصلين الثالث والرابع من كتابه صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني المقدمات التي أدت إلى نشأة حركة فتح وقادتها التاريخيين وجناحها العسكري المتمثل في قوات العاصفة، كما يؤكد في الفصول الخمسة الأخيرة من الكتاب نقطة رئيسة مفادها عدم وجود صيغ تنظيمية واضحة لحركات إسلامية فلسطينية قبل نكبة عام 1948، ولكن ذلك لم يمنع من بروز قوى إسلامية منضوية في إطار العمل الوطني العام ضد الانتداب البريطاني، وهي التي عرفت بالإسلام الشعبي بقيادة الشهيد عز الدين القسام. أيها الأفاضل، تكمن أهمية كتاب صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني في أنه استفاض في نشوء الحركات والأحزاب والفصائل الفلسطينية بعد النكبة عام 1948، وقد عزز البحث الدراية الكبيرة التي يتمتع بها الكاتب علي بدوان في تاريخ القضية الفلسطينية وتداعياتها المختلفة، لكن الجديد في البحث هو رصده المقدمات التي رسمت على الأرض بروز الإسلام السياسي المقاوم بقوة في المشهد السياسي الفلسطيني الراهن. بهذا نأتي وإياكم أيها الأفاضل إلى نهاية فقرة إصدارات.
نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني من تأليف الكاتب علي بدوان.
عشت الايادي نحارب ونرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله ايد بايد نحارب وبنرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله
صارح جار بلادي سجيله بينادي صارح جار بلادي سجيله بينادي
عشت الايادي عشت الايادي يا صوت الحق يالله
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي
ما بنسى لا والله دم اطفال بلادي ما بنسى لا والله دم اطفال بلادي يا مسلم يا عربي تقدم شد الهم يا الله
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نابلس عرين التصدي والتحدي محور حديثنا في هذا اللقاء كيف يتابع الشارع الفلسطيني عمليات الاغتيال والاستهداف التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية؟ ما هي مآلات المشهد في الموقف الفلسطيني على مستوى المواجهة التي يخوضها أهلنا في الضفة؟ هل ما تشهده الساحة الفلسطينية اليوم مؤشر على حسم معادلة الصراع على مستوى الضفة الغربية؟ سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد أبو ثابت الكاتب والمحلل السياسي بعد قليل وديع الحوح حمدي القيم مشعل البغدادي حمدي شرف وعلي عنتر كوكبة من الشهداء ارتقت اليوم وعلت سماء فلسطين لتؤكد من جديد أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد لشعبنا في مواجهة المحتل على امتداد الأرض الفلسطينية من نابلس إلى رام الله سجل الشهداء بدمائهم حق شعبنا التاريخي في أرضه ومقدساته والتي يحاول العدو من خلال غطرسته وتغوله في دماء شعبنا طمس معالم حقائق التاريخ شهداؤنا سجلوا أن فلسطين أرضا لها إنسانها القادر على صون حقوقها ولو تطلب ذلك صياغة هذا التاريخ مجددا بالدماء ليؤكدوا بذلك أن حقا لن يضيع ما دام وراءه مطالب فلسطين كانت اليوم على موعد مع هذه الثلة من الشهداء التي سطرت في المواجهة مع الاحتلال بطولة ماضية على امتداد ساحات الصراع ولا انكفاء عن هذا المسار الذي أثبت نجاعته في العديد من محطات الصراع مع هذا العدو الغاصب من جنين إلى نابلس إلى رام الله إلى الخليل والقدس تجسد الضفة اليوم بدماء أبنائها الحق الفلسطيني من النهر إلى البحر وحول مواجهات نابلس وارتقاء كوكبة من الشهداء نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ محمد أبو ثابت الكاتب والمحلل السياسي سيد محمد حياكم الله أهلا بكم في لقائنا
أهلا السلام ورحمة الله
الله يسلمك سيد محمد أحداث عدة تشهدها الساحة الفلسطينية اليوم مواجهات في القدس الشريف تصعيد من جانب الاحتلال بموازاة مواجهات في نابلس وارتقاء خمسة شهداء ماذا عن مآلات المشهد الفلسطيني في ظل هذه المعطيات؟
نعم يعني المشهد الفلسطيني اليوم بات واضحا في مقابل جرائم الاحتلال الإسرائيلي أن الالتفاف الجماهيري حول المقاومة الفلسطينية والحاضنة الشعبية التي فاجأت العدو الصهيوني لمجموعات المقاومة المسلحة والمواجهات التي دارت أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وقواته الخاصة إلى قلب البلدة القديمة في حارة الياسمينة، والاشتباكات المسلحة وما واجه جيش الاحتلال من مقاومة باسلة من الشبان المسلحين بالإيمان والمؤمنين بعدالة قضيتهم في وجه الاحتلال الصهيوني. اليوم الشارع الفلسطيني بات خياره وخيار المقاومة الوحيدة بعد فشل كل عمليات التسوية طوال السنوات الماضية من عملية السلام التي لم تؤتي للشعب الفلسطيني حقه، وبالتالي بات هؤلاء الشبان المقاومين الذين آمنوا بعدالة قضيتهم أن المقاومة الوحيدة هي الطريق الوحيد للخلاص من نير الاحتلال الصهيوني وأيضا الاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستوطنين من قبل ضد المواطنين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية. اليوم أكبر قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة في مواجهة ثلاثة شبان من مقاومي عرين الأسود، هذه المجموعة التي لم يمضي على تشكيلها بأربعة شهور التي تقاوم الاحتلال الصهيوني وتطلق النار في كل مكان في العمق الصهيوني على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، والتي أدت أيضا إلى مقتل جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم جيش الاحتلال يفرض حصارا خانقا على محافظة نابلس بأكملها، ويفرض كيوفا على تنقل وحركة تنقل المواطنين بين مختلف محافظات الضفة الغربية، لكن كل هذه الإجراءات والعقاب الجماعي لن تفلح في تركيع الشعب الفلسطيني، فهي وسيلة وسابقة تحفز العدو
طيب سيد محمد، ما بين جنين ونابلس والعديد من مواقع التماس في الضفة كان هناك تصعيد من جانب الاحتلال، طبعا المقاومة تصاعد بدورها من عمليات المواجهة، ماذا عن معادلة الضفة في ظل هذه المعطيات؟
المعادلة اليوم فرضت، يعني دعني أنا أذكر لك مشهدا واحدا من عمليات الاقتحام السابقة لمحافظات الضفة الغربية. كانت قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين يأتون إلى قبر يوسف بحافلاتهم ومركباتهم الخاصة. اليوم جيش الاحتلال منذ عدة أشهر لم يتمكن من اقتحام منطقة دعم الأداء المدية والذي يأتي دائما لحماية قطعان المستوطنين، ويواجهه في الآونة الأخيرة من عمليات إرصاد استهدفت المستوطنين أثناء اقتحامهم قبر يوسف. باتت هذه المنطقة محرمة على المستوطنين لفعل المقاومة الفلسطينية التي ردعت جيش الاحتلال الصهيوني. أيضا الحصار الذي يفرضه الآن والعمليات الخاطفة التي تستهدف المقاومين وتباغتهم بساعات الفجر هذا دليل واضح على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يخشى مواجهة هذه المقاومة، وبالتحديد المقاومة والحاضنة الشعبية. جيش الاحتلال لا يريد اقتحام المدن بشكل واسع، وإنما يهدف من وراء عمليات الاغتيال بشكل انفرادي وعمليات خاطفة وسريعة، كونه يعرف أن الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية في تعاظم كبير في مختلف محافظات الضفة الغربية، وما شاهدناه اليوم في تشييع جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا والآلاف الذين شاركوا دليل واضح على أن الشعب الفلسطيني ملتف حول خيار المقاومة الفلسطينية الذي يرى فيه الخيار الوحيد للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الذي يحقق له الحرية وتحرير فلسطين.
طيب أيضا في هذا الإطار، هل حسمت مجموعات المقاومة أمر موقعها في الضفة؟
نعم، المقاومة الفلسطينية معروف أنها حسمت أمرها وأنها ماضية في المقاومة الفلسطينية حتى الرمق الأخير. هذه مجموعات مسلحة قليلة العدد، رغم قلة العدد لكنها تمتلك الإرادة وتمتلك القوة في مواجهة العدو الصهيوني. هؤلاء شبان في مكتمل العمر عاشوا انتفاضة الأقصى الثانية وهم كانوا صغار، اليوم كبروا الصغار وواجهوا الاحتلال الصهيوني بكل قوة وبكل بسالة. جيش الاحتلال والإعلام العبري يتحدث عن شجاعتهم وعن بطولاتهم وعن العمليات التي نفذتها هذه المجموعة من نقطة الصفر تجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي. هذا الجندي الذي يحمل أقوى سلاح ويحمل أقوى المتفجرات لا يستطيع مواجهة شاب يحمل بندقية واحدة وبضعة رصاصات، لكنه مسلح بالإيمان، مسلح بالعقيدة، مسلح بعدالة قضيته في وجه الاحتلال الصهيوني.
طيب ماذا عن موقع معادلة الاحتلال ومنظومته العسكرية في مواجهة نشطاء المقاومة في الضفة، خاصة أنه يعني يخوض هذه المواجهة تحت عنوان كاسر الأمواج؟ ما المدى المتوقع لحسم الاحتلال معركته مع نشطاء المقاومة؟
طوال السنوات الماضية جيش الاحتلال لم يحسم معركة مع المقاومة الفلسطينية، فكلما انتهت مرحلة أتت المرحلة الأخرى وتكون أشد وأعظم بوجه الاحتلال الصهيوني، وهو لا يدرك أن الشعب الفلسطيني لديه المزيد في وجه مقاومة هذا الاحتلال الصهيوني. نعم ربما تفتر المقاومة بين الحين والآخر، لكن جذوتها موجودة، وأيضا أبناؤها مؤمنون وشعب الفلسطيني مؤمن بالمقاومة الفلسطينية. هذه المجموعات التي شكلت مؤخرا في الضفة الغربية، عرين الأسود وكتيبة جنين في محافظة جنين، ردت الروح الوطنية للشعب الفلسطيني، هذا الشعب المقهور الذي عانى ويلات الاحتلال الصهيوني رغم فطور العمليات الفدائية واستبداد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام السابقة، إلا أن هذه المجموعات ردت الروح للشعب الفلسطيني الذي من خلال هذه المقاومة ردت له كرامته، وبات الاحتلال الصهيوني يحاول الضغط على المواطن الفلسطيني بسياسة العقاب الجماعي، لأنه يخشى الوصول إلى المقاومين من خلال الاقتحامات، لأنه يعرف أن هناك مواجهة ستدور بعد جيش الاحتلال الصهيوني. وبالفعل هذا ما حدث فجر اليوم، اشتباكات عنيفة ومسلحة وقوية، وحتى الشبان وهم يقاومون ويطلقون الرصاص أرسلوا رسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن ضراوة الاشتباكات وكيف شاهدوا الوحدات الخاصة وهي مرعوبة من رصاص المقاومين الفلسطينيين وكانوا يتخبطون في المكان. وأيضا انكشف أمر الوحدة الخاصة داخل البنك القديمة، هذا ما عزز دخول قوات كبيرة للجيش الاحتلال الإسرائيلي لم تشهدها مدينة نابلس خلال الأشهر والسنوات الماضية. قوات كبيرة دخلت إلى قلب مدينة نابلس من أجل إنقاذ الوحدة الخاصة التي حاصرت المقاومين في حي العطوط في الحارة اللي يحتلون في البلدة البديلة، لكن المقاومين تمكنوا من الانسحاب، وكان في هذا الاشتباك الشهيد وديع الحوح القائد في عرين الأسود ورفاقه الذين كانوا معه متحصنين داخل أحد الأبنية في البلدة القديمة، وواجهوا القوة الخاصة التي تمتلك أكبر قوة في العالم بالإضافة إلى السيارات الاستطلاع الذي كان يحوم في المنطقة، إلا أن المقاومة الفلسطينية لكنت درسا لهؤلاء وللقوة الخاصة ولجيش الاحتلال الإسرائيلي أن مثل هذه الاقتحامات ستواجه بكل قوة وبقوة وبكل بسالة.
طيب أيضا يعني ماذا عن عنوان وحدة الساحات؟ ماذا عن موقع غزة في معادلة المواجهة؟ خاصة أن فصائل المقاومة حذرت الاحتلال من مغبة التصعيد على مستوى الضفة أو الاستفراد به بها.
الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي وخلال تجربته مع الحروب التي كانت تحدث في قطاع غزة، تحديدا معركة الساحات أو سيف القدس، بات يخشى أن يستهدف قطاع غزة، وهو يحسب ألف حساب إذا أراد أن يستهدف المقاومة في قطاع غزة، لأنه يعلم سيكون هناك حربا مفتوحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فهو يحافظ نوعا ما على أن تكون المنطقة في قطاع غزة هادئة لكي يتسنى له مواجهة المقاومة الفلسطينية وبضعة مسلحين في طور هم في بداية طور العمل. جيش الاحتلال يخشى هؤلاء المسلحين لأنهم باتوا لا يعرفون للمقاومة حدود، يخرجون إلى الطرق الاندفاعية يطلقون النار فوق قطعان المستوطنين ومركباتهم، وأيضا فوق جنود الاحتلال الإسرائيلي، هذا الجند الذي جاء ليؤمن الحماية لقطعان المستوطنين الآن هو لا يستطيع حماية نفسه. عندما واجه مقاوم واحد في مدينة القدس المحتلة عدي التميمي الذي استهدف 10 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري محصن مجهز بكامل التقنيات الإلكترونية وكاميرات المراقبة، إلا أنه تمكن من الوصول إلى هذا الحاجز واحتجاز جنود الاحتلال الإسرائيلي يتم مطاردته بعد تنفيذ هذه العملية لمدة 10 أيام، لكن ثبت أن عدي هو كان من يطارد هذا الاحتلال الصهيوني وليس العكس، وبات وجاء ونفذ عملية أخرى أمام أكبر مستوطنات شرق القدس المحتلة، مستوطنة معالي أدوميم، ونفذ عملية إطلاق نار ليعلن ارتقاؤه شهيدا، وكلنا شاهدنا كيف تمكن هذا الشاب الذي كان مسلحا فقط بمسدس صغير بينما قوة عسكرية كبيرة لم تستطع الوصول إلى كل ذلك، لأن هذا الشاب آمن ولديه على عقيدة لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وهذا الجيش انهزم ولم يستطع الوصول إليه وإلقاء القبض عليه، لكنه هو وصل إليهم ونفذ عملية إطلاق نار. الآن المقاومة الفلسطينية وهذه مجموعة عرين الأسود هي مجموعة مقاومة وطنية تضم في تحت لوائها كافة الفصائل المقاومة الفلسطينية، تراهم من كافة الأجنحة العسكرية من حركة الجهاد ومن حركة حماس ومن الجبهة الشعبية ومن حركة فتح، أيضا هناك مسلحون من أبناء هذه الحركة منطوون تحت لواء عرين الأسود الذين يقاتلون في سبيل الله وللعلاء كلمة لا إله إلا الله. هذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم في مقاومة الاحتلال الصهيوني.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد أبو ثابت الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نابلس عرين التصدي والتحدي كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ محمد أبو ثابت الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. تحدث في هذا اللقاء حول يعني كيف يتابع الشارع الفلسطيني عمليات الاغتيال والاستهداف التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية، مآلات المشهد في الموقف الفلسطيني على مستوى المواجهة التي يخوضها أهلنا في الضفة، وكذلك إمكانية أن يعني يكون ما تشهده الساحة الفلسطينية مؤشرا على حسم معادلة الصراع على مستوى الضفة. وأكد في حديثه أن المواجهة مستمرة، الصمود مستمر، سيبقى كان وما زال وسيبقى مستمرا في وجه هذا الاحتلال حتى تحقيق النصر. وعرين الأسود اليوم هو اليوم المظهر والبلورة الكاملة لهذه الإرادة وهذا الصمود الأسطوري. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة الآن الثانية والدقيقة 15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا، ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطني في مشاريع الاستيطان، مع الزميلة منار وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف أوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل أهلا بكم. ضمن إطار التوسع الاستيطاني، يواصل مستوطنون بناء مرافق في محيط نبع عين الساكوت في الأغوار الشمالية لتحويلها إلى متنزه استيطاني، وذلك تطبيقا لسياسة الاستيطان السياحي التي باتت وسيلة الاحتلال لفرض السيطرة على المياه والأرض. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة جنان نزال.
مسوغات كثيرة يسوقها الاحتلال ومستوطنوه لسرقة المياه وفرض السيطرة على الأرض، هذه المرة جاءت على هيئة استكمال عمليات البناء لمظلات في نبع عين الساكوت في الأغوار الشمالية، تمهيدا للاستيلاء الكامل على النبع وتحويله متنزها سياحيا لاستجمام المستوطنين.
بعد ما تم عمل سياج كامل على هذه المياه، حاليا قاموا ببناء مظلات جديدة لبعض المستوطنين، وهناك جسر مائي خشبي داخل المياه، هذا ما يدل على أن هناك عملية قادمة لتحويل هذه المياه إلى منتجع سياحي يخص المستوطنين وقطعانهم ويعني أعوانهم من الاحتلال.
مواصلة إقامة هذه الإنشاءات في عين الساكوت تعتبر تكرارا لسيناريو الاستيلاء الممنهج الذي طبقه الاحتلال مسبقا في عين الحلوة عبر عمليات الترميم للعين، وباتت تندرج ضمن سياسة الاستيطان السياحي التي تنفذها حكومة الاحتلال من خلال المستوطنين لفرض السيطرة على الينابيع.
المستوطنين هذول حاولوا انهم يسيطروا على هاي الينابيع عن طريق تسييجها ووضع ملاهي واستراحات للمستوطنين، وحاليا تم تسييج اكثر من 5 ينابيع في منطقة الاغوار الشمالية، وسيطروا عليها سيطرة كلية المستوطنين ومنعوا الفلسطينيين من انهم يوصلوا لهاي المصادر المياه اللي كانوا يعتمدوا عليها واللي هي شريان حياة للفلسطينيين في هاي المناطق.
وتسعى حكومة الاحتلال بشكل مبطن وتدريجي لإطباق السيطرة على ينابيع المياه كافة، لا سيما وتشكل المياه أساس البقاء في الأغوار وشريان الحياة لقاطنيها، الأمر الذي يصب لصالح تحقيق مطامع الاستيطان.
نشكر الزميلة جنان نزال، ونتابع مستمعين الأفاضل في حديث الدار، حيث تواجه قرية ياسوف شرق سلفيت توسعا استيطانيا غير مسبوق، حيث تقع أراضيها ضمن مشروع الاحتلال المسمى إصبع أرائيل، مما جعل القسم الأكبر منها عرضة للمصادرة، وكل ذلك يجري في ظل ملاحقة للمزارعين في أراضيهم ومنعهم من الوصول إليها. نستمع إلى تقرير الزميل أحمد رحمة.
1500 دنم من أصل 6000 هي ما بقيت من أراضي ياسوف شرق سلفيت، تشكل إجمالي مساحة أراضي القرية. التمدد الاستيطاني المستمر طوقها من جهتها الأربع وضيق الخناق على المواطنين في أراضيهم.
مصادرة تستهدف جميع الأراضي الزراعية في ياسوف، يسعى الاحتلال من خلالها إلى ضم أكبر عدد من هذه الأراضي على حساب الأراضي الفلسطينية، وتوسعة مخططاته الهيكلية على حساب أراضينا. في كل يوم يوجد استهداف لهذه المناطق ولهذه الأشجار، يوميا يتم خلع لأشجار الزيتون واستيلاء على الأراضي. مؤخرا وصلنا مخططات إسرائيلية لتوسعة مستعمرة تفوح وتفوح الغربية.
حزام المستوطنات المحيطة في قرية ياسوف هو أكبر جزء من مشروع الاحتلال المسمى إصبع عارئيل، الذي يعزل محافظة سلفيت عن باقي محافظات الوطن، حيث شهدت المنطقة توسعا استيطانيا غير مسبوق بهدف تحقيق ذلك.
الأرض بتروح بتتدمر، بيفتحوا طرق، بيفتحوا بجرفوا الأراضي جميعها وبزرعوا زيتون. هاي البراميل جميعها مليانة أشجار من أراضينا، مسكرة علينا ما بنقدر نطلع طريق فتحناها. هذا هي مشان نروح على دونمات الزيتون، ممنوع نمرقها، بوابة محطوطة ممنوع نمرقها إلا بالتنسيق وقت الزيتون، طول السنة بس وقت الزيتون إن أجوا فتحوا لنا إياها.
عدا عن الاستيلاء على أراضيها، تعيش قرية ياسوف منذ سنوات على وقع تطرف المستوطنين واعتداءاتهم اليومية، من إغلاق للبوابات والطرق الزراعية وضخ للمياه العادمة على الأراضي الزراعية. لا حدود تقف أمام أطماع الاحتلال في التوسع والاستيطان، فمعظم هذه الأراضي أصبحت مهددة بالمصادرة مع ملاحقة الاحتلال للمزارعين فيها.
نشكر الزميل أحمد رحمة. وفي حديث الدار نتابع، حيث تنظم العديد من الجمعيات والجهات الرسمية والشعبية والمجتمعية حملات قطف زيتون لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في الأراضي المستهدفة من جيش الاحتلال والمستوطنين. واختارت الإغاثة الزراعية تنفيذ أحد نشاطاتها في قرية المغير شمال شرق رام الله لمساعدة 3 مزارعين يملكون أشجار زيتون محاذية لشارع التفافي يمر منه المستوطنون. الزميلة رغدة عبد الحليم والتقرير التالي.
تحرص عائلة أبو عليا برجالها ونسائها على الحضور بشكل جماعي لقطف الزيتون في أرضهم المحاذية لشارع التفافي، يعد طريقا رئيسا للمستوطنين بمحافظة رام الله. يحضرون سويا تجنبا لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يراقب المكان عن كثب، وقد صادر جرارا زراعيا خلال حراسة الأرض عدة مرات بحجة الوصول للأرض دون تصريح من الاحتلال، تنسيق ترفضه العائلة وتؤكد أن حقها الوصول للأرض وقت ما تشاء.
تيجي تحرس هان أنت لحالك بتستجريش، يعني مدة مرات أخذوا تراكتر أخوي هاد ورحنا دفعنا عليه 10,000 شيكل تطلعنا. كان منطقة عسكرية، هاي المنطقة عسكرية يا زلمة، الله أكبر. إذا بننسك، إذا بنصير التنسيق بروح كل إشي، بروح الزيتون. بس إحنا إذا من دون تنسيق بنيجي بنجد أرضنا، لأن لو حركوا سيارات، لو ضربوا شو بدنا نسوي؟ لا حول ولا
قوة. وشو بدنا نعمل؟ شو نسوي؟ بيجوا ناس وبنجدهم في ساعة بنروح.
وإذا ما عملتوا شيء؟
بجونا المستوطن.
هذا العام لم تكن عائلة أبو عليا وحدها تقطف الثمار، فقد قررت حملة إحنا معكم التي تنفذها الإغاثة الزراعية أن تكون قرية المغير شمال شرق رام الله أحد محطاتها لإعانة 3 مزارعين قريبين من نقطة التماس هذه. وقد حضر متطوعون من رام الله وآخرون من جمعية إنماء الناصرة من الأراضي المحتلة عام 48 في مشهد يؤكد الوحدة بين الفلسطينيين.
احنا اليوم موجودين في قرية المغير، بنستهدف 3 مزارعين من الأراضي القريبة على الخط الالتفافي اللي بتعرضوا المزارعين في هذه المنطقة إلى انتهاكات يومية، حتى كان آخرها امبارح في الليل، فكان تكسير وهجوم من المستوطنين على 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 الأراضي الزراعية. قبل يومين كمان يوم الخميس تم تكسير حوالي 70 شجرة زيتون، لذلك هذه الأرض أو هذه المنطقة تعتبر مستهدفة من قبل المستوطنين.
تنفذ الإغاثة الزراعية حملتها هذه في موسم الزيتون منذ 14 عاما بجانب حملات أخرى تركز على المناطق المستهدفة في كل المحافظات. أما الأهالي فيحرصون على حسن ضيافة المتطوعين بأجواء تقليدية من خبز الطابون والزيت والزعتر والزيتون والخضروات المحلية وشاي يعدونه خصيصا على الحطب.
الزميلة رغد عبد الحليم شكرا لك. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير العام للإغاثة الزراعية في رام الله منجد أبو جيش، نستمع معا.
سيد منجد، ما أهمية هذه الحملات والمبادرات التي تقومون بها في مساندة ودعم المزارعين الفلسطينيين في وجه اعتداء المستوطنين؟
الإغاثة الزراعية تنظم حملتها 14 في هذا العام لدعم المزارعين المتضررين من الاحتلال والمستوطنين. ستكون الحملة في 16 موقع في الريف الفلسطيني، نركز على منطقة نابلس ومنطقة جنين ومنطقة المغير. هذه المناطق تعرض لاعتداءات كبيرة من الاحتلال والمستوطنين. هدف هذه الحملة هي مساندة المزارعين في قطف ثمار الزيتون، خاصة أن كثير من المناطق تتعرض للاعتداءات المتكررة من الاحتلال والمستوطنين، وأصبح المستوطنين يعتدون على المزارعين الفلسطينيين بسرقة ثمار الزيتون. الحملة إحنا معكم الإغاثة الزراعية متعددة الأنشطة، فيها حملة لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون، وفيها حملة لزراعة أشجار الزيتون ستبدأ بشهر 12. أما في هذا العام فكان هناك تميز لهذه الحملة بتوزيع 202 قطافة كهربائية للزيتون في المناطق المغلقة الذي لا يستطيع المزارعين الوصول إليها بسهولة. قامت الإغاثة الزراعية بتوزيع القطافات قبل هذا الموسم لكي يستعد المزارعين في هذه المناطق الخطرة الذين يتعرضون للاحتلال والمستوطنين بشكل دائم، بالإضافة إلى كثير من مدخلات الإنتاج التي لها علاقة بالسلاحف والمفارس. هدفنا الأساسي مساعدة المزارعين في هذا الموسم جدا، نتوقع أن يكون حجم الاعتداءات في هذا العام كثير جدا، وحجم المضايقات من قبل الاحتلال كثيرة جدا على المزارعين وعلى الشعب الفلسطيني. فستستمر هذه الحملة في دعم المزارع الفلسطيني في كل مكان نستطيع الوصول إليه.
طيب سيد منجد، أيضا هذه الأجواء وهذه الحملات كيف تعكس روح الوحدة الفلسطينية؟
يعني أول شيء التضامن. حملة تغير كان فيها متطوعين من منطقة 48، متطوعين من الضفة الغربية، موظفين متضامنين أجانب، تعكس التضامن الكبير ما بين أفراد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. النقطة الثانية فضح ممارسات الاحتلال، عندما يكون هناك عدد كبير من المتطوعين لا يستطيع المستوطنين والاحتلال التجرؤ على الاعتداء على المزارعين عندما يكونوا كثر، بالإضافة إلى مشاركة الإعلام، والإعلام الفلسطيني وثق الاعتداءات. هناك عدة فوائد لهذه الحملة، التضامن والتوثيق ويعني عمل التقارير الصحفية المناسبة سواء داخل فلسطين ولا خارج فلسطين.
المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
نعم، وفي ختام فقرة حديث الدار نشكر الزملاء منار جنان نزال، أحمد رحمة، رغد عبد الحليم والزميل حسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول للمدير العام للإغاثة الزراعية في رام الله منجد أبو جيش. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي وكل جريمة أني فلسطيني فلسطيني.